بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره لمطلبين. المطلب الأول أننا ذكرنا فيما سبق أنه لا يحق للبطن الموجود أن يأكل ثمرة الواقف بحيث يضيع حق البطون اللاحقة في الواقف. الشيخ قدس سره تأمل في هذا المطلب وقال: قد يقال بأنه إذا خرب الواقف فينقضي حق البطون اللاحقة فيه، لا يبقى لهم حق في الواقف، والسر في ذلك هو قصور الوقف، يعني قصور إنشاء الواقف عن إثبات حق للبطون اللاحقة في فرض الخراب. بيان ذلك أن الواقف إذا أنشأ الواقف وقال: وقفت هذه الدار على بني فلان، وهو ملتفت إلى أن هذا الواقف له قابلية محدودة للبقاء، عندما يقول وقفت هذه الدار على بني فلان وهو ملتفت إلى أن الدار إنما يكون لها استعداد وقابلية للبقاء لمدة 30 سنة مثلا أو 40 سنة مثلا، فإذا كان ملتفتا إلى أن الوقف نفسه قاصر عن البقاء لمدة أطول من 50 سنة ولمدة أطول من 40 سنة، مع التفات الواقف حين إنشاء الواقف إلى أن الواقف ذو قابلية محدودة وذو استعداد محدود، فلا محالة يكون الوقف الذي أنشأه هو وقف الدار على بني فلان ما دامت مستعدة للبقاء، ما دامت صالحة للبقاء، فالوقف في حد ذاته محدود بقابلية البقاء ومحدود باستعداد البقاء. فإذا خرب الوقف وصل إلى حد الخراب، مقتضى إنشاء الوقف أن لا يثبت للبطن اللاحق حق في هذا الوقف، لأنه وقف ما دام مستعدا للبقاء، والمفروض أن استعداده للبقاء قد انقضى. فإذا كان الوقف دائرا مدار استعداده للبقاء والمفروض أن استعداده للبقاء قد انقضى، إذن انقضاء استعداده للبقاء مساوق لانقضاء شنو؟ حق الموقوف عليهم في هذا الوقت. إذن فإذا ادعينا أن البطون اللاحقة لا حق لها في هذا الوقت، هذا ليس من باب التخصيص كي يشكل علينا بأنه ما هو الدليل على ذلك، بل من باب التخصص. هذه الدار وقفت ما دامت صالحة للبقاء، والمفروض أن صلاحية البقاء قد انقضت، فمقتضى انقضاء صلاحية البقاء انقضاء ماذا؟
حق الموقوف عليهم في هذا الوقف، فلا حق لهم حتى يتقيد البطن الموجود بهم. يصح للبطن الموجود أن يأكل الوقف أو أن يبيعه وزنه ويأخذ ثمنه له من دون أن يجعله للبطون اللاحقة، إذ لا حق لهم ما دام قد فقد الوقف صلاحية البقاء. الشيخ قدس سره يقول في رد هذا الكلام، أولا هو قال فتأمل، يعني ما بين وجه التأمل، نحن نبين وجه التأمل. أولا لو كان الوقف دائرا مدار استعداد العين للبقاء، بحيث إذا انقضى الاستعداد انقضى حق الموقوف عليهم، فمقتضى ذلك شنو؟ أن يعود الوقف بعد خرابه للواقف على مقتضى القاعدة، لا أنه يختص بالبطن الموجود. وقف ما دام صالحا للبقاء، الآن غير صالح للبقاء، إذن يعود للواقف مرة أخرى، لا أن البطن الموجود يملكه ملكا طلقا، ملكية البطن الموجود له ملكا طلقا بلا دليل، مقتضى القاعدة أن يعود للواقف. وثانيا بأنه صحيح الواقف حينما وقف الدار وهو ملتفت إلى أن الدار لها استعداد معين من حيث البقاء، ولكن الواقف لم يلاحظ في الوقف استعداد العين للبقاء، وإنما لاحظ استعداد الوقف للبقاء من حيث المالية لا من حيث العين. الواقف عندما يحبس الأصل ويسبل الثمرة مقصوده ماذا؟ مقصوده وقف الدار على بني فلان ما دامت صالحة من حيث المالية لا من حيث العين. والمفروض أن الدار من حيث المالية مستعدة للبقاء وصالحة للبقاء حتى بعد بيعها وتبديلها بما يكون وقفا على البطون اللاحقة. قال نعم يمكن أن يقال إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون، مثل الدار استعدادها مثلا 30 سنة، مثل النخيل مثلا استعداد 200 سنة، وهكذا كل له استعداد للبقاء بحسبه، فلا وجه لمراعاتهم، مراعاتهم يعني شنو؟ البطون اللاحقة، بتبديله يعني بتبديل الدار بما يبقى لهم يعني للبطون اللاحقة، بل ينتهي ملكه ملك الوقف إلى البطن الذي أدرك آخر أزمنة البقاء، يعني البطن الموجود حين الخراب، فحينئذ يكون شنو؟ يكون ملكا طلقا لهذا البطن الموجود، وينقضي حق البطون اللاحقة بانقضاء الاستعداد والصلاحية للبقاء. فتأمل، وجه التأمل كما ذكرنا، أولا أنه لو كان شنو من جاء؟ لو كان انقضاء استعداد الوقف موجبا لأن يملكه البطن الموجود، فمقتضى ذلك أن يعود للواقف لا أن يملكه البطن الموجود. وقف الدار ما دامت صالحة للبقاء، الآن مو صالحة، تعود لمن؟ تعود للواقف لأنها تدخل في ملك البطن الموجود. وثانيا الملاحظ في الوقف استعداد الوقف من حيث مالية للبقاء لا من حيث العين. وكيف كان؟ فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة، إذا ثبت الحق للبطون اللاحقة فلا وجه شنو لترخيص البطن الموجود في إتلافه. انتهى من هذا المطلب. المطلب الجديد وهو مطلب دقيق، أنه إذا بيع الوقف فثمنه هل يختص بالبطن الموجود أو أن ثمنه يكون كالمثمن؟ كما أن أصل الدار كانت ملكا لجميع البطون فالثمن أيضا يكون ملكا لجميع البطون. هنا قولان، لا هنا قولان. القول الأول ما ذك ما اختاره الشيخ قدس سره من أن الثمن كالمثمن ملك لجميع البطون، بيان ذلك، بيان ذلك، بيان ذلك يرتكز على مقدمتين. المقدمة الأولى بأن الوقف على الطبقات يعني أن الوقف ملك فعلي للبطن الموجود وملك شأني للبطن اللاحق. فإذا قال وقفت هذه الدار على بني فلان وذريتهم إلى أن، ما داموا موجودين، وقفت هذه الدار على بني فلان وذريتهم ما داموا موجودين، فمعنى ذلك أن هذه الدار في كل حقبة زمنية في كل جيل هي ملك فعلي للبطن المعاصر وملك شأني للبطن اللاحق. ومعنى الملكية الشأنية هو الحق، هذا معنى الملكية الشأنية، وإن لم يصرح الشيخ بذلك في العبارة لابد من تفسيره بهذا. معنى الملكية الشأنية ليست كملكية الوارث حين وجود المورث، يعني مثلا أنا هذه الدار يملكها وارثي ملكية شأنية، هذه الملكية الشأنية لا عبرة بها، ولذلك أنا أستطيع بيع الدار في حياتي. المقصود بالملكية الشأنية الحق، يعني هذه الدار ملك للبطن الموجود وهناك حق فيها شنو؟ للبطن اللاحق، يعني البطن اللاحق لهم حق في هذه الدار بالفعل، حق ثابت بالفعل، البطن اللاحق لهم حق ثابت في الدار بالفعل. ومحصل هذا الحق أنه لو انقرض هذا البطن الموجود دخلت الدار في ملك البطن اللاحق بلا حاجة إلى عقدين، بلا حاجة إلى ناقلين. إذن للبطن اللاحق حق تملك هذه الدار عند انقضاء البطن الموجود، حق ثابت بالفعل، هذا هو معنى الملك الشأني. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بعد أن عرفنا أن الوقف عبارة عن كونه ملكا فعلا للبطن الموجود وملكا شأنا للبطن اللاحق، فلو بيعت الدار في حال خرابها فإن البيع من باب المبادلة، البيع مبادلة مال بمال، ومقتضى المبادلة أن يحل البدل محل المبدل في تمام خصوصياته. فبما أن من خصوصيات المبدل وهو الدار أنها ملك فعلي للموجود وملك شأني للبطن اللاحق، إذن هذه الخصوصيات تنتقل أيضا شنو؟ إلى البدل وهو الثمن، فيكون الثمن على حذو المثمن في كونه ملكا فعليا للبطن الموجود وملكا شأنيا للبطن اللاحق. لو لم يكن الثمن على حذو المثمن في ذلك فهذا خلف حقيقة المبادلة. حقيقة المبادلة أن تنتقل خصوصيات المبدل إلى البدل، وإلا لا تتحقق حقيقة المبادلة. إذن فبالنتيجة الثمن كالمثمن في خصوصيات المبدل. الوقف. هذا ما أفاده الشيخ قدس سره وجها لكون الثمن مشتركا. ثم اعترض على كلامه، نقل اعتراض على كلامه، اعترض على كلامه باعتراضين. الاعتراض الأول أن الملكية معنى حرفي، الملكية نسبة بين المالك وبين المملوك، الملكية نسبة ومعنى حرفي متقوم بطرفين مالك ومملوك، فلا يعقل وجود الملكية إلا بوجود طرفيها، إذ لا يعقل وجود النسبة بدون وجود طرفيها. فبناء على ذلك الآن البطن الموجود موجود، لكن البطن اللاحق معدوم. الطرف الأول وهو المملوك يعني الدار موجود، لكن الطرف الثاني للملكية وهو المالك معدوم، يعني البطن اللاحق الآن معدوم. بما أن البطن اللاحق معدوم فملكيته أيضا معدومة، إذ لا يعقل وجود النسبة أو وجود المعنى الحرفي مع عدم أحد طرفيه. صحيح طرف موجود وهو الدار، لكن الطرف الثاني للملكية وهو المالك يعني البطن اللاحق معدوم. بما أنه معدوم إذن فالملكية معدومة، فإذا كانت ملكية البطن اللاحق لهذه الدار معدومة لانعدام المالك في هذا الوقت، إذن فحينئذ ملكية معدومة. فإذا كانت ملكية معدومة فكيف تنتقل من المبدل إلى البدل؟ هي لم تثبت في المبدل حتى تنتقل إلى البدل، هي معدومة في المبدل لانعدام طرفها، فكيف تنتقل إلى البدل إذا حصل البيع؟ إذن فبالنتيجة لا موجب لانتقال الملكية يعني ملكية البطن اللاحق إلى الثمن مع انعدامها بالنسبة إلى المثمن. الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الاعتراض أولا وثانيا. أما أولا فلأن الملكية أمر اعتباري وليست أمرا تكوينيا، النسب إذا كانت من الأمور التكوينية فلا يعقل وجودها بدون وجود طرفيها، وأما إذا كانت من الأمور الاعتبارية فيكفي في وجودها في وعاء الاعتبار وجود طرفها أيضا في وعاء الاعتبار وإن لم يكن موجودا في الخارج. البطن اللاحق لا وجود له خارجا لكنه موجود في وعاء الاعتبار باعتبار أن الواقف ملك هذه الدار لهم. إذن بما أن الأطراف موجودة في وعاء الاعتبار فحينئذ شنو؟ الملكية أيضا موجودة في وعاء الاعتبار. الملكية أمر اعتباري فلا مانع من تقومها بأحد طرفين ليس موجودا خارجا ولكنه ملحوظ في وعاء الاعتبار. يعني يملك
لا
الملكية لا تجل
في نقل الملكية.
الإشكال ما أجبتم عن الإشكال العقلي. الإشكال العقلي يقول الملكية نسبة تحتاج إلى طرفين، فإذا كان طرفها معدوما إذن هي معدومة. ما ها وين طرفه؟
وجود وكيلة.
هذا ليس وكيلا، يعني هو لم يوكل
حاكم الشرع والمتولي الوقف.
أدري الولي غير فرع وجود المولى عليه، المولى على ما موجود
هو متولي بكون اللاحق بعد
شيخنا لا تروح تلف لفات غير صناعية. هذا أول الكلام، من ينكر الملكية ينكر الولاية.
شيخنا
لا تستدل بكلامنا، كلامنا في المعترض مو بكلام الشيخ الأنصاري. الولاية فرع وجود المولى عليه. نفس الإشكال يرجع عليكم، الولاية معنى حرفي يحتاج إلى شنو؟ طرفين، ولي ومولى عليه. إذا المولى عليه ما موجود، إذا الوقف مو مولى عليه يا شيخنا.
الوقف جعل الولي،
خليه يجعل بكيف، لابد أن يكون في حدود الشرعية لو لا. هل يعقل؟ لا، هذا شيخنا تصر على الباطل. الولاية معنى حرفي، كالملكية تماما. الإشكال يعود عليكم، الولاية تحتاج إلى طرفين، ولي مولى عليه. إذا المولى عليه ما موجود، الولاية تثبت هم ما تثبت، إشكال يرجع مرة أخرى. الواقف جعل الولاية، والواقف لا يأخذ بجعله فيما ليس معقولا. إذا هذا الجعل مو معقول ينتفي بعد. الواقف جعل الملكية هم، مثل ما جعل الولاية الواقف جعل الملكية، قال جعلت هذه الدار ملكا للبطن اللاحق، لكن جعله لا يؤخذ به لأنه ليس معقولا. ملكية تحتاج إلى طرفين. أيضا الولاية معنى حرفي يحتاج إلى طرفين. الكلام هو الكلام، واحد يدفع الإشكال بما هو محل للإشكال، هذا لا ينتهي. الكلام أن الملكية أمر اعتباري، وهذا الأمر الاعتباري لا يتوقف على وجود طرفه خارجا، بل يكفي فيه لحاظه شنو؟ لحاظه في وعاء الاعتبار. هذا الذي نقول. وثانيا، ذكر بعض الحكماء في الأعراض النسبية أنه في خصوص الأعراض النسبية يمكن أن يتقوم العرض النسبي بأحد الطرفين دون الآخر. مثلا نقول بأن اليوم شنو اليوم؟ الأحد. يوم الأحد سابق على يوم الاثنين، فيوم الأحد متصف بالسبق، السبق عرض نسبي يحتاج إلى طرفين، السابق وشنو؟ والمسبوق يعني اللاحق. والمفروض أن السابق هو الموجود وهو يوم الأحد، وأما المسبوق وهو يوم الاثنين فبعد لم يوجد. بما أنه بعد لم يوجد، إذن كيف اتصف يوم الأحد بالسابق يعني بالعرض النسبي، مع أن أحد طرفي هذا العرض ما زال شنو؟ ما زال معدوما. إذن يكفي في العرض النسبي تقومه بأحد الطرفين، وهذا ما ركز عليه صاحب الكفاية في مسألة الشرط المتأخر. قال في الشرط المتأخر يمكن أن يتصف المشروط بالفعلية مع أن الشرط المتأخر معدوم. يعني مثلا صوم المستحاض نهارا قد اشترطت صحته بالغسل في الليلة القادمة، فنقول الآن صوم المستحاضة الآن، قبل بعد الليل ما جاء، بعد صوم المستحاضة الآن صحيح بشرط غسلها في الليلة المقبلة في الليلة الآتية. فالشرط المتأخر معنى حرفي تقوم بوجود أحد طرفيه وهو صوم المستحاضة، وإن لم يكن الطرف الآخر موجودا بالفعل. فلا مانع في الملكية من أن يقال بنفس هذا الكلام وبنفس هذا المنحى. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره أنه الملك الشأني، وبسلمنا معكم بأن للبطن اللاحق ملكا شنو؟ شأنيا، سلمنا بذلك. ولكن الشأني ليس فعلي، هذا معنى أنه شأني. شأني يعني شنو؟ شأني يعني مو فعلي. سلمنا بأن للبطن اللاحق ملكا شأنيا، لكن الملك الشأني ليس بفعلي. وبدلية الثمن عن المثمن إنما هي في الخصائص الموجودة فعلاً ولا تشمل الخصائص الموجودة شأناً. إنما يحل الثمن محل المثمن في خصائصه الفعلية ولا يشمل خصائصه الشأنية. فإذا قلتم بأن ملك البطن اللاحق ملك شأني، هو الملك الشأني ليس بفعلي، فإذا لم يكن فعليا إذن لا تشمله جنوب، لا يشمله قانون المعاوضة، بمعنى أنه لا ينتقل من المبدل إلى البدل. الشيخ قدس سره قال في الجواب عن هذا بأنه صحيح الملك للبطن اللاحق ملك شأني، ولكنه هذا الملك الشأني على نحو الملك الفعلي. في ماذا؟ في أنه ملحوظ عند إنشاء الواقف، صحيح هو ملك شأني، ولكن الواقف عندما وقف الدار قال وقفت هذه الدار على بني فلان وأولادهم وأولاد أولاد أولاد أولادهم، ما داموا موجودين، ما داموا موجودين. الواقف عندما قال ذلك، إذن كما جعل الملكية للبطن الموجود في إنشائه فإنه قد جعلها شنو؟ للملك للبطن اللاحق، كما جعلها للبطن الموجود فعلين. إذن ملكية البطن اللاحق صحيح ملكية شأنية، لكنها شنو؟ مجعولة. فإذا كانت مجعولة كالملكية الفعلية للبطن الموجود، مقتضى كونها مجعولة من قبل الواقف شمول قانون المعاوضة لها، بحيث تنتقل من المبدل إلى البدل، وإلا لو لم يكن شيئا لما لاحظه الواقف في إنشائه ولما جعله الواقف في إنشائه. فلو جاز، هكذا الشيخ يقول، هذا رد ثاني، لو جاز أن نقول بأن خصائص المبدل لا تنتقل إلى البدل، لجاز لنا أن نقول بأن الدار بيعت لكن الثمن شنو؟ ما دخل في ملك البطن الموجود. هل يصح أن يقال هكذا؟ لو قال لنا شخص بأن البطن الموجود باع الدار لكن الثمن ما زال على ملك المشتري ولم يدخل في ملك البائع، لقلنا له بأن هذا خلف قانون المبادلة. إذن كما أن عدم دخول الثمن في ملك البطن الموجود خلف قانون المبادلة، كذلك عدم انتقال جميع الخصوصيات الموجودة في المبدل إلى البدل خلف قانون المبادلة. نقرأ العبارة إذا أمكن، اليوم تأخرنا. أذن بعد يقرأ. ومما ذكرنا يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يختص به البطن الموجود، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه هذا الحكم كالأسكافي والعلامة وولده، يعني ولد العلامة والشهيدين والمحقق الثاني، وحكي عن التنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة. لما؟ لاقتضاء البدلية ذلك. مقتضى البدلية هو انتقال خصائص المبدل للبدل. فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين، احنا قلنا مقدمتين، قلنا الشيخ صاغ الدليل بمقدمتين. المقدمة الأولى هو اللي أشار إليها بقوله لاقتضاء البدلية، نخليناها مقدمة ثانية لاقتضاء البدلية. المقدمة الثانية هذه التي فصلها بقوله فإذا كان المبيع، فإذا كان المبيع ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوه كان الثمن كذلك. قلنا شنو معنى ملكيه المعدومين بالقوه؟ يعني انها حق تملك، يعني ان للبطن المعدوم حق التملك، هذا معنى الملك الشأني، مو مثل ملك الوارث حين وجود المورث، ليس ملك البطون اللاحقه كملك الوارث حين حياه المورث، بل هو حق، يعني للبطون اللاحقه حق التملك. فإن الملكية اعتبار عرفي، هذه الملكية اعتبار عرفي، هذا رد على إشكال دفع دخل. يعني الآن انتهت المقدمتان، المقدمة الأولى أن المبدل ملك للبطن الموجود وللبطن اللاحق، والمقدمة الثانية أن مقتضى البدلية انتقال خصائص المبدل للبدل، فيكون الثمن مشتركا كما أن المثمن مشترك. هذه انتهت. الآن كأنه إشكال على الشيخ، وهو أنه كيف يتصور الملكية الشأنية مع انعدام أحد الطرفين؟ الشيخ يرد على ذلك، فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظه المعتبر عند تحقق أسبابه، إما بالحيازة أو بالبيع أو بالإرث. فكما أن الموجود مالك للوقف فعلا ما دام موجودا، مالك بأي شيء؟ بتمليك الواقف. فكذلك المعدوم مالك له، يعني للوقف، شأنا بمقتضى تمليك الواقف. وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك الفعلي لا في الملك الشأني. إحنا ندعي الملك الشأني، ما ندعي الملك الفعلي، وحينئذ فيتعقل أن يكون الملك الشأني موجودا بوجود أحد طرفي في وعاء الاعتبار، وإن لم يكن موجودا خارجا. إحنا أضفنا إلى أن الأعراض النسبية يمكن أن تتقوم بأحد الطرفين، ولا داعي لأن تتقوم بكلا الطرفين، كما في السبق مثلا، السبق واللحوق والقبلية والبعدية وما أشبه ذلك من الأعراض النسبية، وبذلك صحح به الشرط المتأخر. الاعتراض الثاني، ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا، تقول شأني يعني مو فعلي، هذه الدعوة يكذبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود. ألم ينشئه الواقف؟ أنشأ. كيف ينشئ ما ليس شيئا؟ لو لم يكن شيئا لما أنشأه. إنشاء الواقف له معناه أنه شيء، صحيح ليس فعليا، وليس كل ما ليس بفعلي فليس بشيء، شيء ليس فعليا لكنه شنو؟ شيء. فإذا كان شيئا صح إنشاء الواقف له، فينتقل من المبدل إلى البدل. ولو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير وهو المشتري بعوض، لكن هذا العوض لا يدخل في ملك المعدوم، يعني يختص بملك الموجود على نهج دخول المعوض، إذن جاز أن تخرج الدار بعوض لا يدخل العوض حتى في ملك الموجود. إذا تقول العوض ما يدخل في ملك المعدوم، إذن يمكن أن تباع الدار من دون أن يدخل العوض حتى في ملك الموجود، وهذا لا يمكن القول به، إذن ذاك لا يمكن القول به. وإليه أشار الشهيد رحمه الله في الفرع الآتي، حيث قال إنه يعني الثمن صار مملوكا على حد الملك الأول، إذ يستحيل، يقول الشهيد، إذ يستحيل أن يملك لا على حده. إذا الثمن ملك لجميع البطون، عفوا، إذا المثمن ملك لجميع البطون، لا محالة الثمن ملك لجميع البطون، وإلا لا يتعقل المعاوضة والمبادلة، خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة إلى آخره. اليوم تأخرنا، الآن الظهر نزل يمكن الوقت مو؟ ها؟
لا
لا لا لا
لا
ما على حالنا تكلمنا بس صاحبه.
أحسنت.